بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قال ثالثا إن التماس حالة عرضية للسطح المذكور، فلا يمكن اعتباره فصلا مقوما له ومن جملة ذاتياته. هذه ليست نقطة جديدة، يعني هي تابعة للنقطة السابقة. أساسا هاي العبارات يعني إن التعريف هاي كلها عبارة عن مقطع من المقاطع اللي ذكره شيخ مصباح اليزدي، إذا تلقوه بالمنهج الجديد. فبالمقطع بالنقطة الثانية كان يتحدث عن المقولة، مقولة المكان من يا مقولة إلى يا مقولة ينتمي المكان، فقال بأن المكان هل ينتمي إلى مقولة الكم أو إلى مقولة الغير مقولة، مقولة مثلا الكيف أو غيره أو الإضافة. فقال أن المكان هو تعريفه عبارة عن سطح بي تماس، فقال السطح هو من مقولة الكم والتماس من مقولة شنو الإضافة، فلا يمكن أن يحصل بين السطح وبين التماس مقولة جديدة، مقولة ثالثة. كان يتحدث عن من في النقطة الثانية؟ عن
صفحة هنا أمس هاي العبارة بقينا وقفنا به. هنا النقطة الثانية
قال بأنه المكان من يا مقولة، هل هو من مقولة السطح أو هو من مقولة الكم أم هو من مقولة الإضافة. قال اللي هو حاصل، إذا المكان حاصل شنو؟ حاصل أن يكون هناك سطحان متماسان، فأكو شيء اسمه سطح وأكو شيء اسمه تماس، والسطح راجع علما للكم والتماس راجع علما للإضافة. كمل جاي يحكي أن التماس إنما هو حالة عرضية للسطح. يا سطح، السطح اللي هو سطح هذا وسطح هذا، فإذن هو حالة عرضية، تقول هذا سطح فيه تماس، هذا سطح ليس فيه تماس. فإذن هذا التماس إنما هو حالة عرضية للسطح، فلا يمكن اعتبار التماس فصلا مقوما له، مو له للسطح، فلا يمكن
المكان.
هو هكذا يقول، فلا يمكن أن يكون المكان من الكم،
من عرض،
ما دام المكان عبارة عن شنو؟ المكان، عفوا، فالتماس لا يمكن أن يكون من التم، من الكم، من الأمر الكمي، وبالنتيجة لا يمكن أن يكون المكان له نوع من الكمية، يعني من الكميات. يعني جاي يحكي لا زال لحد الآن يتحدث أن المكان هو من الكم لو مو من الكم. يقول على هذا الكلام، ما دام التماس من مقولة والسطح من مقولة أخرى، والسطح والتماس هو حالة عرضية للسطح، فإذن لا يمكن أن نفترض المكان راجع إلى مقولة الكم، لا يمكن أن نفترض. يعني لا زال يتحدث بالنقطة السابقة، قال فلا يمكن اعتباره، يعني هذا اعتبار من اعتبار التماس فصلا مقوما المن لنوع من الكم، هكذا عبر. فلا يمكن اعتبار التماس فصلا مقوما لنوع من الكم. يا هو النوع من الكم المكان، ما جاي يحكي عن سطح هنا. شوف العبارة هنا، فلا يمكن اعتباره فصلا مقوما له راجع للسطح، وهذا غلط. يقول كون التماس عرضي على السطح يجعلنا ما نجعل التماس فصلا مقوما لأي نوع من أنواع الكم. يا هو نوع من أنواع الكم، احنا من عرفنا المكان من البداية ايش قلنا؟ حسب هذا قلنا المكان هو عبارة عن السطح وفصله ماذا؟ مماس، فجعلنا المماس فصل لمن؟ فصل للمكان. فإذا على هذا الكلام فما يصير المكان نوع من أنواع الكم، ما دام التماس أمر عرضي على اليمين على السطح. شوف إذن هاي كلمة له راجعة لمن؟ راجعة غلط مو للمكان، لنوع من الكان، هي هيك يعبر هو لنوع من الكان، فلا يمكن أن يكون المكان كمن هكذا يعني بالنتيجة. يعني هاي النقطة تابعة للنقطة اللي قبلها أن المكان من يا مقولة، لكن هنا الشيخ سيد حسن فصلها حسبالة أنها وحدها، حسبالة نقطة وحدها، فلا يمكن اعتبار التماس فصلا مقوما لنوع من أنواع الكم وهو المكان. فإذن المكان ليس كمن كلامنا، وين كلامنا بالزمان؟ الزمان هو عبارة عن أمر عرضي راسم المن، يعني مثل ما الجسم، الجسم هو عبارة عن امتداد مبهم. خلينا نتكلم بشكل خلاصة، خلاصة المبحث كله، المكان هو عبارة، الجسم عبارة عن امتداد مبهم. من اللي يعين هذا الامتداد ويقدره يخلي له مقدار حجم طول عرض؟ هو الكم، هو الكم يعني الطول والعرض الحجم يسمونه جسم التعليم. كذلك الأجسام إذا كانت متحركة وسيالة يعني بها حركة، من الذي يرسم مقدار هذه الحركة؟ هو الزمان. حركة يعني سيلان، سيلان يعني شنو؟ يعني في كل جزء من أجزاء الثانية يوجد امتداد وجودي، فامتداد هالوجودي مو ماخذ حجم بمقدار أنه ممتد في مكان، وإنما ممتد في زمان. هذا الحركة سيلان. هاي الحركة اللي هي عبارة عن هالسيلان هالتدريجية إلها ما يعني يحسبها، ما يقدرها، ما يرسمها، اللي هو منه الزمان. فالزمان هو أمر عرضي على يمين الحركة. زين، هل إن الحركة فقط حركة عرضية؟ نقول إذا أجينا الحقيقة الأجسام ما يمكن أن يكون الحركة بس حركة عرضية، لازم حركة راجعة من إلى الجوهر. لكن إذا رجعنا إلى كلمات القدماء ما كانوا يعتقدون بوجود حركة بالجوهر، فالزمان في الحقيقة ليس فقط تابع للحركات العرضية، وإنما حتى للحركات الجوهرية. والنتيجة، أن أبعاد وجودك أيها الإنسان مو بس طول وعرض وارتفاع وحجم، وإنما حتى امتداد شنو؟ زمني. فيصير الزمان تابع لك. والنقطة الثانية أن كل حركة، لها زمانها، كل حركة لها زمانها. فلا تتخيل أننا جاي نتكلم عن الزمان اللي هو زمان اليوم والليلة، واللي هو زمان حركة الشمس وحركة الأفلاك، لأن هذا مو زماننا إحنا، مو زمان حركة. لكل أجل، أجل كتاب، أو لكل أمة أجل، مو شيء لها أجل، لها أجل، لها زمنها، لها تاريخ نهوضها وهبوطها، قيامها وصعودها ثم هبوطها ونزولها وهكذا. فإذا كل حركة لها زمنها، وإذا صار كل حركة لها زمن، أنت إذن لك زمنك، أنت لي أنا لي زمني، وكل راح يصير نسبية، راح يصير نسبية. اللي قالها منه؟ قالها أينشتاين. يعني هاي الفكرة اللي هاي متى؟ لما نفترض أن الأجسام في طبيعتها سيالة وبحركة جوهرية، وهذا اللي قاله صدر متألين. أما غير صدر متألين فرفض هذه الفكرة، ما كان يعتقد بأن الجوهر يتحرك، لأن حركة الماهية والجوهر معناته فناء الماهية. ما نقدر نفترض ماهية ثابتة وهي سيالة، ماهية يعني تقرر لها، إنسان، ما يصير غير إنسان. وماذا افترضنا سيلان؟ راح نوصل بالنتيجة رأي صدر متألين، الإنسان إنسان جنس يصير. الإنسان يصير جنس. سمعتني ولا؟ البحث الفيزيائي لا ينفك عن البحث الفلسفي ابدا، لا ينفك. والذين يعني ذهبوا الى مذاهب يعني فسروا القضايا الفلسفيه، القضايا الفيزيائيه، فسروها، اعطوها تفسير مادي أو عطوها تفسير، المهم كل هاي تفاسير فلسفية ولكنها ضحلة لأنه ما عندهم قدرة بالفلسفة، أعطوها تفسيرات ضحلة ضحلة إلى أبعد حد. أي طبعا ما يمكن أن تنفك أبدا. نعم هذا هاي وسائلها تختلف عن هاي الوسائل، ولكن هناك تفاعل كبير جدا بين البحث الفلسفي، حتى أنه كثير من الفيزيائيين يقولون إن بحوثنا جاي تقترب من الفلسفة، يعني تقترب من الميتافيزيقي. هذا يقول
شانس الزمان جرب لا يمكن تجاه من الخارج.
يمكن
تقول الإنسان يصير جنس،
ما خلونا نحكي ما خلونا نحكي شو سوي لأنه راح يصير إنسان قردي وإنسان وإنسان نوراني وإنسان الإنسان يطلع بحقائق مختلفة، ولهذا يبين يوم بالآخرة البشر مو شكل واحد أشكال.
ليش ما تقولوا الأصناف شاعر كاتب
وخلنا نسوي شاعر كاتب كذا أصناف حقيقته تختلف هناك يعني حقيقته تختلف، مو يختلف بأشياء عرضية، يختلف بأشياء جوهرية. فالمهم هسه هذا يعني يذكره زين. قال يكاد الفلاسفة المسلمون يتفقون على القول بأن الزمان نوع من المقدار والكمية المتصلة، مقدار يقدر به الأمور والكمية كمية يعني كم طولة كم زمنة، فهي كمية راجعة للكم، لكن مو كميات المنفصلة مثل الواحد اثنين، فإن الواحد غير تابع للكميات المتصلة. عندنا من الكميات
مقدار
الذي يقدر به الأشياء. أنت سلام طولك إيش قد؟ ليش قد طولك؟ إيش قد طولك؟ 64 يعني صغير. أنا كان إيش قد طولي؟
75
قالوا لي واحد شنو طولك؟ قلت له ما أدري. زين والكمية المتصلة، متصلة شنو متصلة؟ يعني مو منفصلة. الآن الطول متصل فمو منفصل، ولكن أنا أقدر أقسمه، أقدر أقسمه بذهني، أقدر أقسمه بالخارج. كذلك الزمان، الزمان مو عبارة عن دقيقة منفصلة عن الدقيقة الثانية، وإنما هو عبارة عن مقدار متصل. زين نعم أقسمه تقديرا من يمي بالقوة. قال والكمية المتصلة التي تتميز بعدم الاستقرار لانسيلان، وهي تعرض يعني مو قارة، يسمونها غير قارة. شوف هنا أنا عبر بعدم الاستقرار يعني غير قار، كم متصل غير قار، هذا التعبير مو مستقر. يعني مستقر أنت الآن طولك هو هذا طولك، باقي هو هذا طولك، بينما الزمن، الزمن جاي دقيقة تجي تروح وتجي دقيقة ثانية وتروح تجي دقيقة ثالثة وتروح وهكذا. قال وهي تعرض على الأجسام بواسطة الحركة. إيش قالوا هنا العبارة؟ تعرض على الأجسام بواسطة حركة، يعني مثل عروض اللون على الغراب بواسطة من؟
بواسطة السواد.
السواد على الغراب بواسطة الريش. نفترض أكو ريش، أنت قلت ريش؟ ها؟ من قال ريش؟
لا تفتر وين؟
ريش جليد غيره.
ها؟
ريش جليد.
أي مو يعني واسطة. وهذا البيان رغم وضوحه، أنا ما بعت جعفر خو. قالوا هذا البيان رغم وضوحه فيه نقاط إبهام تثير أسئلة تتطلب عمق تعمقا أكبر في التوضيح تفكير. ولتوضيح هذه النقاط لابد من الإشارة إلى جانب من أفكار الفلاسفة. الآن يتحدثون عن أن الزمان أمر عرضي، ويبدي يسأل شنو أسبابه، ويريد يوصل بيك للنهاية أنه الزمان مو بس أمر عرضي وإنما أكو أمر جوهري، ويثير عدة أسئلة ونقاط. يعني هسه نقرأ، بس نقرأ. قال ذهب بعضهم إلى اعتبار الحركة عرضا، اعتبر أن الحركة من الأمور العرضية وإنها محصورة يعني من المقولات، عرضا يعني من المقولات العرضية، وليس احنا شو نقول الحركة؟ الحركة ليس شيئا منفصلا عن وجود الشيء، هو وجود الشيء سيال. بينما اللي يعتبر الحركة من الأمور العرضية أنت الآن وجودك كإنسان نفس وجود اللون؟ هو وجود اللون غير وجود الإنسان. فهكذا يرى أن وجود الحركة غير وجود
اللون
الإنسان. وجود الإنسان غير وجود الحركة العارضة عليه. فيرى أن الحركة عروضها على الجسم مثل عروض اللون على الجسم. بينما الرأي الصحيح أن الحركة ليست من المقولات، ما دام وجودها إلى استقلالية أقدر أستقل إلى بالمفهومية، إذن هي من المقولات. فأن الحركة ليس من المقولات، وإنما هي تتكلم عن نحو وجود، كيف كان هذا الوجود في الخارج، حقيقة هذا الوجود في الخارج. تقول وجوده وجود سيال، إذن تتحدث عن نحو وجود الشيء، إذن مفهوم فلسفي. إذن مفهوم، إذن الحركة مفهوم فلسفي وليست مقولة عرضية.
حركة الإنسان
مثل اللون، أنا ليش ما واحد يقربها؟ مثل اللون، اللون إلى وجود غير وجود الإنسان
لأنه عرضي هو. بينما الحركة،
بينما الحركة نفس وجود الإنسان وجود سيال، نفس وجود الزمان ما عبر الزمان، نفس وجود السرعة هو نفس وجود الجسم السيال، هذا السيال هو نفس وجوده وجود سيال. فنحو وجوده كيف وجوده، نحو وجوده التي تتحدث عن الوجود وكيفية الوجود، هذه شنو المفاهيم الفلسفية؟ كيف كانت وجود العلة؟ وجود يؤثر يتوقف عليه وجود آخر. أما المعلول كل هاي مفاهيم فلسفية. أي شنو أكو سؤال هسه؟ شو هاي
أو زين الحركة
يسوي حركة؟
أقول حركة بالنسبة للإنسان ذاتيا عشان ما يتحرك، هاشنو
حركة ذاتية بالنسبة
للحجر؟
إيه لا يمكن تجد بجوره،
ها؟
لا يمكن تجد إلا في جسم أو في
مكان. بالنتيجة
عصر عربي.
خو لا خو المفهوم العلية هم أيضا ما يمكن أن يوجد إلا أكو فرق. لكن هذا اللي هو الحركة الإرادة لها وجود، هاي الحركة جاء انتزعها من نفس وجود الشيء الخارجي لو إلها استقلالية عنه.
انتزعها
ونقول هاي حركة وهذا وجود. انا خلوني نوجد بقى حدا من الخارج هيك كل العرضيات هيك طبيعتها لا، وكل المفاهيم الفلسفية هم هيك. انا اريدك تميز لي بين المفاهيم الفلسفية والعرضية، هل ان نفس الوجود جاي انتزع عنه انه سيال، هذا الوجود السيال جاي انتزع عنه نفس الحركة نفس الوجود، ام لا هناك لهذا الوجود وجود الإنسان غير وجود اللون؟ غاية ما في الأمر الوجود اللون ما يمكن أن يوجد وحده. أكو هيك نوع نحو من الاستقلالية، نقول الحركة لا ما بيها هيك نحو من الاستقلالية، من نفس الوجود السيال أسميه متحرك حركة. فإذن هو مفهوم فلسفي. المهم ذهب بعضهم إلى أن الحركة عرضية، وأنها محصورة، شفاي وإنها محصورة والأعراض، لأن هذا شنو العبارة أنت راح تقرأها هناك تلقى العبارة كاملة، هذا شنو ياخذ عبارات فتصير أكو فواصل، وإنها يا هي إنها لا الأعراض
هي الحركة عارض
لا الأعراض
شهنا ذهب بعضهم إلى الحركة وأنها تعالى الحركة
يعني والحركة محصورة في أربع مقولات.
العرب ما محصورة أربع مقولات، العرب هو تسعة. شو نشوف العرب الحركة تصير كيف وضعها ما فهمت يعني. لو واحدة مثل الأربع الحركة.
زين مو مشكلة.
عندو حركة.
وأن الحركة صح، وأن الحركة محصورة في أربع مقولات، هي الكم والكيف والوضع والأين. ويعدون الحركة الانتقالية من مكان إلى مكان من مقولة العين. الوضع يقول هسه الوضع شلون يصير يتحرك؟ الوضع يقول هسه هذا وضع جالس، بعدين شو يصير؟ ينبطح. شو يصير وضعه؟ انبطاحي مثلا، يوقف. شو يصير وضعه؟ قيام. هذا الوضع. الكيف اللون فيشتد لونه ويضعف لونه. الكم طوله يزود طوله يقل طوله، فيقول هاي الحركة حاصلة وين؟ في هذه المقولات الأربعة. ويزعمون أن الحركة مستحيلة في سائر المقولات، يعني بقية المقولات سائر السور اللي يبقى، سائر مرات جميع، ومرات سائر البقية، سائر المقولات، ومن جملتها الحركة، حركة الجوهر. يقول مستحيل أن الجوهر يتحرك، ولا ومستحيل أن شنو بعد غير ذني غير الجوهر أي أن يفعل أن ينفعل، لأن أن يفعل هي طبيعتها مؤثرة، أن يتحرك راح يصير حركة في الحركة. هل يمكن حركتك تتحرك؟
هي تتحرك
إيه، فهل يمكن أن تكون الحركة متحركة؟ هل يمكن أن يكون تفكيرك يفكر؟ تفكيره يفكر؟ أن حركتك تتحرك ما معقولة. عندك حركة واحدة تمام، بس أن حركتك تتحرك ما يمكن. وبناء على هذا فالحركة أن تكون التي تكون واسطة، واسطة ارتباط الأجسام بالزمان. على هذا الكلام ما دام هي عرضية راح تصير هي الواسطة في كون الأجسام أجسام زمانية مرتبطة بالزمان. فنقول لماذا صار الجسم فيه زمان، موجود فيه زمان؟ لأنه قد عرضت عليه الحركة كما عرضت الريش على الغراب، وبعد والحركة عارض عليها منه الزمان، فبواسطة الحركة صار الجسم في زمان، وبواسطة كما أنه بواسطة الريش صار الغراب أسود. قال وبناء على هذه فالحركة تكون واسطة ارتباط الأجسام بالزمان، لابد أن تكون هي الحركة في إحدى المقولات الأربع العرضية اللي ذكرناها. زين. ومن ناحية أخرى فإن القدماء كانوا يسلمون بفرضية الأفلاك التسعة. عندنا أفلاك إيش قد؟ تسعة. لا العقول عشرة، بس الأفلاك تسعة.
الحركة الكوية رابطة الجسم بالزمان، يعني إذا الجسم ساكن ما خرج عن الزمن.
الجسم إيه إذا ساكن بعد راح يصير ساكن، ما له زمن. متى يكون له زمن؟ الزمان امتداد، فيراد له يراد لهذا الجسم حركة حتى يصير شنو داخل هذا الزمان. خلاص إذا افترضنا ساكن.
ساكن 100%
إيه.
يعني هذا ما له زمان، بين واحد يقول له إلى زمان ضل 70 سنة.
لا مو هذا إلى إلى يعني عينية، الحركة العينية مالته إلى حركة عينية. يعني حركة زمانية بحيث إلي حركة يتحرك في داخل الزمان في عمود الزمان. فسرت الماء بالماء؟ لا صديق، بس هو ايش
يا جعفر يقول الافلاك يعني عطارد وسحب الغين الافلاك جعفر يقول عطارد وسحب الغين
كل الوجودات متحركة
ها؟
طبعا ناقش ايش مشاكل
اي اي هذا هو هذا هذا كلام به هسه من الصدر متالين هواي الحكي.
الافلاك
هذا همزين مشيتها لك انا. قال الافلاك التسعه ويعتبرونها اصلا موضوعا، يعني الافلاك التسعه وفق نظريه بطليموس القديمه. ان هذا ان شاء الله انا ارسلها لكم شرح لنظريه الفيض. انا جاي احكي نظرية الفيض الآن. نظرية الفيض نظرية الفيض اللي قال بها طبعا شنو فلوطين أول من قال بها، وهي عبارة عن يعني مهم حاول أشرح بشكل واضح. أنا شارح قبل تقريبا 20 دقيقة أرسلها إن شاء الله لك شيخ. هي عبارة عن كيف صارت هذه الأفلاك وشنو هي أسماء هاي الأفلاك بشكل مختصر. أنه مثلا أول ما انخلق، إحنا نقول بأنه أول شيء مخلوق هو صادر الأول. منو صادر الأول؟ العقل الأول. هذا العقل وحده ما وياشي. يقول هذا العقل الأول بحالتين، أنه تعقل ذاته وتعقل علته. يعني هذا من نوجد العقل الأول صار أول شيء عينه وين؟ عينه على الخالق مالته. ما يقول هاي معرفته للخالق مالته أدت إلى نشوء العقل الثاني من عنده.
عقل بابا شو
المعرفة الوجودية الحضورية، والثاني معرفة الذاته، لأنه معرفة الذات ناقصة مو مثل معرفته بالخالق مالته، نشأ منه الفلك الأول اللي يسمونه الفلك الأقصى، اللي يسمونه فلك السماء أو. وبعدين شم واحد أنا كاتب عندني قمر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زين. وبعدين من العقل الثاني صار عنده هم أيضا نفس الشيء، هم يتعقل ذاته وهم يتعقل شنو، وهم يتعقل نفسه الصادر من عنده، يعني العقل اللي سابق عليه. فمن العقل السابق عليه صدر العقل الثالث، ومن تعقل لذاته صدر الفلك الثاني، وهكذا كل عقل. فذني العقول 10، ولكن لأنه إحنا بدينا منين؟ بدينا من العقل الأول، صار من عنده فلك العقل الأول، صار من عنده أثرين، فلك ثاني، فعقل ثاني، عقل أول وفلك، عقل ثاني وفلك أول. فكل واحد اللي تحته العقل، عقل مثلا عقل ثاني ثالث وفلك ثاني، عقل رابع وفلك ثالث، وهكذا. الأفلاك أول فلك اللي هو فلك السماء أو فلك الأقصى، بعدين فلك كرة الكواكب أو يعني يسمونه، بعدين زحل، بعدين المشتري، بعدين المريخ، بعدين الشمس، بعدين زهرة، بعدين عطارد، بعدين القمر، وهذا آخر الأفلاك اللي هو فلك القمر. يقولون من فلك القمر صار أثر الهيولة وعالم الأجسام. والعقول آخر عقل شو نسميه، العقل الفعال، صار شنو صار الأثر مالته، صار الأثر مالته هي إيجاد الصور النوعية للإنسان غيره كذا، فسموه هذا مدبر الصور النوعية ومدبر الموجودات الفعلية. يعني هدمهم هذا تصور شيء سريع. إذن الحركة إن القدماء كانوا يسلمون بفرضية الأفلاك التسعة، ويعتبرونها أصلاً مسلم مأخوذ منين؟ من علم الفلك، وينسبون ظهور الزمان إلى الحركة الدورية والوضعية للفلك الأقصى. هذا أول فلك، من هذا بدأ نشأ الزمان، هذا الفلك الأقصى
انتزاعي شغل. الزمان صار انتزاعي.
إيه بدأ منين؟ بدأ من ديك حركة الفلك الأعلى، وبالنتيجة هذا صار ظرف علم لكل الموجودات الزمانية الجسمانية. بينما نظر الصدر المتألهين، لا نظر الصدر المتألهين بقطع النظر عن ذاك، كل جسم إلى حركة وإلى زمانه فرق.
الزمان صار أمر اعتبار انتزاعي، شلون علوم
أكو حركة توجب انتزاع هذا. متأهلين متأهلين يعني متأهل اللي قدام. قال وبعد هذا البيان نطرح الأسئلة التالية حول التعريف المتقدم. ما هي هذه الأسئلة؟ قال ناخذ واحدة. قال لا شك أن الزمان أمر ممتد وقابل للتقسيم، نقدر نقسمه إلى دقيقة وساعة ونص، ولهذا يعتبر نوعا من الكمية إلى كم، أو أمرا ذا كمية، يعني أمر صاحب كمية. ولكن ما هو السبب في اعتباره كمية للحركة؟ ليش جعلناه هو يقدر الحركة؟ قال قد يجاب بأن الزمان أمر سيال وغير مستقر. هو الزمان عبارة عن دقائق سيالة، يعني تجي دقيقة وتروح دقيقة، بنحو لا يمكن اجتماع كل وجودات أجزائه في لحظة واحدة. يعني هم تنوجد الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة كلها بلحظة واحدة؟ يقول لا يمكن اجتماع حتى لحظتين منه، ولا بد أن يمر جزء منه بالضرورة يعني ويذهب حتى يوجد الجزء اللاحق إليه. ومثل هذه الكمية لا يمكن نسبتها إلى شيء بطبيعته مستقر، وإنما لازم نسبتها إلى شيء متحرك، إلا إذا كان بالذات سيالا وغير مستقر. ومن هو الذي يكون بالذات سيالا وغير مستقر؟ الجوهر؟ لا، هم يمنعون الجوهر أن يكون سيال، فقالوا الحركة. ولا يوجد شيء بهذه الصورة إلا الحركة. ويلاحظ أن هذا الجواب مبني على كون التدرج والسيلان وعدم الاستقرار مختص بمن فقط بالحركة التي هي حسب القدماء محصورة بمن بالمقولات الأربعة، في حين نحن نقول أن هناك أمور وسيالة متحركة بطبيعتها مثل الجوهر، ولهذا بالمقولات العرضية، ولهذا كانوا ينفون إمكان أن يغدو الزمان كمية للجوهر الجسماني، يعني الزمان ليس كم لنفس الجوهر لأن الجوهر مو متحرك، وإنما كم ويقدر منه الحركة العرضية فقط. ولكن صحة هذا المبنى موضع نقاش. هنا ايش يريد يبين؟ يريد يبين مو يريد يقول بأن الزمان مو تابع للحركة، لا، هو ترى كل الأخير الزمان لازم تابع لمن؟ للحركة، بس مو تابع للحركة على أنها أمر عرضي، ولا تابع للحركة المحصورة بمن؟ بالمقولات الأربعة العرضية، حتى لو كانت الحركة مو عرضية، الحركة مو تابعة لمن؟ للمقولات الأربعة العرضية، وإنما تابع لوجودات الأشياء وخصوصا الجوهر، والجوهر ليس له، ليس الحركة مالته مستقلة عنه أصلا، هو نفس وجوده شنو؟ وجود السيال، نفس وجود السيال، يعني معناته الزمان داخل في ضمن ذات الإنسان، يعني أريد أقول بهالطريقة أن الزمانية بعد من أبعاد الإنسان، من أبعاد هذا الوجود المادي، مو الإنسان عفوا، الإنسان حيوان ناطق، هذا الوجود المادي اللي هو الجسم من أبعاده، مثل ما طول وعرض ارتفاع أيضا من أبعاده شنو؟ السيلانية، الحركة الزمانية، كل هذه الأشياء انتزعها انتزاعا فلسفيا ليس استقلال عني. فإذا هو يريد ينفي العرضية للحركة وأن الزمان تابع لهذا الأمر العرضي، ويريد ينفي أن تكون الحركة محصورة بين المقولات الأربعة العرضية، ويريد يقول بأن الحركة من المفاهيم الفلسفية الموجودة بنفس وجود هذا الجوهر، وأن هذا الجوهر بنفسه وجود سيال. هذا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.